أيضاً وقائد مناصراً شديداً علماً. تقسيم الأرض قطاعاً وتوسيع الأرض. كان الكلام عن الإنسان والمجتمع. وتكلمنا عن علاقة الإنسان بالمجتمع ومسألة التفسير والفرق بين تفسير الإنسان لأخي الإنسان وبين تفسير الإنسان لبقية الموجودات. قلنا بأن الخطاب القرآن عندما يقول أنتم الفقراء ويوجه الخطاب إلى الإنسان، فذلك لأن أول طريق أو أول خطوة لتربية هذا الإنسان وأن يعيش حالة الخشوع والانتصار. والاحتياج. ولذلك سورة الناجعات الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فوقها ثم الليل أغطش وأغطش ضحاها من أوجد هذا الكون الذي يتحرك ويتكامل بقوة وعظمة وبحركة منسجمة هو أيضا من أوجدك أيها الإنسان، وهو من خلقك، وهو من يستطيع أن يعيدك، وهو من يستطيع أن يمنعك، وهو من يستطيع أن يردعك. هذا الإنسان عندما يلتفت إلى أخي الإنسان، وذكرنا أن هناك سياق، السياق الأول علاقة الإنسان بالخلق ككل، التفكر في السماوات والأرض والآفاق، لماذا؟ لنصل إلى أن هذه عبارة عن آيات وعلامات تشير إلى الله سبحانه وتعالى، مليئة بأسماء وكمالات إلهية. فنصل إلى حالة الإقرار بعظمة الله سبحانه وتعالى ونقول سبحان الله يكبر. تسبيح يعني الحركة، السبحاتي سبحة، حركة سريعة نحو الله سبحانه وتعالى. وأيضا تفسير الإنسان لأخيه الإنسان. أيضا ناشئ من الشعور بالحاجة إلى رفع النفس والاندفاع نحو تأمين هذه النقائص والاحتياجات. وجد ما هو ينسجم مع حقيقة الإنسان وفطرة الإنسان. ولذلك قلنا بأن الحياة الاجتماعية حياة روحية وليست كما يتصور أن الحياة الاجتماعية تؤدي بالإنسان إلى أن يتعلق أكثر بالناس. على العكس، طريق الكمال والعروج لله يبدأ من الخلق، سواء كان هذا الخلق الأفراد أو بيت النفس، إنما الأنفس المجتمع. وبنينا هذه النظرية على أن الإنسان عندما يتوجه إلى الحياة الاجتماعية فإنه يتوجه إلى الحياة الاجتماعية توجه فطري، يعني نوعية خلطة الإنسان، فطرة الإنسان تدعوه إلى الحياة الاجتماعية. طبعا هناك على الأقل 5 نظريات في منشأ توجه الإنسان وتطلع إلى تكوين علاقات اجتماعية. هل الإنسان يتوجه إلى الحياة الاجتماعية باختياره، اختيار مطلق، يعني متى ما شاء فإنه يعيش بمفرده، ومتى ما شاء يكون علاقات اجتماعية؟ هل عند الإنسان اختيار مطلق؟ ما عنده أي دافع داخلي يحس على كالفطرة مثلا يحس على الحالة الاجتماعية أو لا؟ كما كان يقول هيجل أن الإنسان يتوجه للحياة الاجتماعية بالإجبار. في كل كان يقول في الجبر التعريفي. إذن الإنسان لا يمكنه أن يستغنى عن الحياة الاجتماعية، هو مجبر. أو لا، كما يقول البعض أن الإنسان يتوجه للحياة الاجتماعية بالإضطرار، لأنه مضطر إلى تأمين احتياجاته من خلال علاقات ببقية أفراد نوعا من الناس، فإنه يتوجه إلى تكوين علاقات اجتماعية. وقسم كبير من الناس أو حتى من العلماء والمفكرين يفهم تفسير الإنسان لأخيه الإنسان على أساس أن الحياة الاجتماعية تنشأ بالاضطرار، أن الإنسان مضطر إلى تكوين العلاقات الاجتماعية حتى يسخر طاقات كل إنسان، يسخر طاقات الآخر. الخياط يستفيد من المعلم، النجار يستفيد من الطبيب، والطبيب يستفيد من النجار، وهكذا لتأمين احتياجاتهم. فهم مضطرين، لأن ما في واحد يقدر يقوم كل هالأعمال. إذن بالتالي الإنسان يضطر إلى تكوين العلاقات الاجتماعية. إذن أفضل تكوين الحياة الاجتماعية ناشئ من هذا الاضطرار. وهناك من يقول بأن الحياة الاجتماعية ناشئة من الفطرة، فطرة الإنسان تدعوه. إلى التعرف على هذه الأسباب وما وراء الأسباب. فطرة الإنسان تدعو إلى النظام. فطرة الإنسان تدعو إلى الإرشاد، وهذه لا تتحقق إلا من خلال وجود مرشدين، ومن خلال وجود قيادة تؤدي للنظام، ومن خلال وجود أسباب سواء كانت أخلاقية أو أنفسية لنصل إلى ونتلمس ما وراء هذه الأسباب. إذن الحياة الاجتماعية منشأها تقريبا أو لا أقل أن الحياة الاجتماعية ضرورية للحياة الفطرية وتابعة للحياة الفطرية. يعني من يريد أن يعيش حياته حياة فطرية فإنه بحاجة إلى البعد الاجتماعي والميول والرغبات التي لا يمكن تأمينها إلا من خلال المجتمع. إذا للحياة الاجتماعية منشأ فطري أو لها انفداد وعلاقة وبعد فطري. عندما نتكلم عن المجتمع والحياة الفطرية الاجتماعية، هذا المجتمع وش نقصد فيه؟ ما الذي يكون المجتمع؟ ما هو المجتمع؟ طبعا في عدة تعريفات إلى المجتمع، ومتى نطلق عن وضعية معينة عن هذا المجتمع، ولكن قدر يعني ما في تعريف مشترك بين علماء الاجتماع أو حتى عند العلماء المسلمين الذين عندهم دراسات في المجتمع التاريخ، ولكن القدر المتيقن والقدر المشترك بين أكثر التعريفات أن المجتمع هو عبارة عن أفراد تربطهم أنظمة وتقاليد وقوانين معينة. إذن المجتمع أفراد بينهم علاقات، هذه العلاقات قائمة على النظام، قائمة على النظام، علاقات منظمة، وليس فقط النظام، هذا النظام مشهون بكثير من العرف والتقاليد والأعراف. ويتفرع وينبع من هذا النظام قوانين خاصة به. بالتالي نطرح سؤال، ما هو الذي يكون المجتمع؟ كيف يتكون المجتمع؟ هل يتكون المجتمع من خلال أمور تكوينية؟ يعني إذا ترى لما عرفنا السعادة وش قلنا؟ أو عدة أمور تكوينية متى ما اجتمعت شعر الإنسان بوش؟ خروج بحالة النقص إلى الكمال في نوعه الإنساني فيشعر بالسعادة. إذا السعادة هي مجموعة هذه الأمور التكوينية. السعادة هي أن تكتمل إنسانية الإنسان وكمال الإنسان. كلما أصبح أكمل كلما أصبح في كل أبعاده، كلما أصبح أكثر سعادة. إذن ما الذي يكون المجتمع؟ هل الذي يكون المجتمع هي هذه الأمور الفطرية؟ التكوينية؟ أو الذي يكون المجتمع هو عبارة عن الغايات الإنسانية والرغبات والأهداف التي يطمح إليها الإنسان؟ إذا قلنا بأن الذي يكون المجتمع هي أمور تكوينية، يعني أمور فطرية، خلقت هذه الخلقة وهي مكونة من هذه الأمور، متى التفت إليها الإنسان وسخرها واستفاد منها في العروج إلى الله سبحانه وتعالى والتسبيح، تكون عند النظام الفطري وتقاليد وأعراف تنسجم مع الفطرة، وأيضا سنت قوانين على أساس التكوين والفطرة، وتصبح غايات الإنسان التي هي عبارة عن السعادة، أهداف الإنسان التي هي عبارة عن مثلا الكمالات المتنوعة مثل الكمال المعرفي، الكمال الصناعات، الحضارة، الحضور، يعني تحويل الغيب إلى حضور، الكمال أيضا أن يعيش الإنسان الاتصال بالغيب وحالة الحضور والعالم الملكوت، الكمالات، كل هذه الغايات هي في الواقع أمور فطرية بناء على النظرية الأولى التي تقول بأن المجتمع يتكون من هذه الأمور الفطرية. بالتالي هو ينظر إلى الغايات على أنها أمور فطرية مصيرية تحول مصير الإنسان آن فآن، قلنا من قبل ما عندنا مصير والأخير وفي الأخير تنصل إلى غاية، وإنما عمل الإنسان، فكر الإنسان، تصرف الإنسان الآني يحول مصيره، يحوله تكوينا حقيقة، يجعله يترقى أو يستطيع في نفس الآن. أما النظرية التي تقول بأن المجتمع يتكون من الغايات الإنسانية، فانقسم إلى قسمين. إذن الحياة الفطرية الحياة الفطرية الاجتماعية تقول بأن المجتمع يتكون من أمور فطرية تكوينية، بعدين بدي نتكلم عنها، هذه الأمور بتكون لنا النظام الفطري، نظام الحياة الفطرية وأنظمة الحياة الفطرية بمختلف أنواعها إن شاء الله بكرة، لا الله شاء وتتكون عندنا قوانين تنسجم مع هذه الأنظمة، وبناء عليه سوف تتكون أعراف تنسجم وتقاليد تنسجم مع هذه الأنظمة. أما المجتمعات التي تبتني على الغايات، إذا رفض المجتمع النظام الفطري وركز على الغاية، على ظاهر مسيرة الإنسان، إحنا نتحرك من البيت إلى شمال ونصل مكان فلان، إذا يركز على الغاية، إذا قلت بها الخطوة الأولى والثانية والثالثة يبقى يمين واحتيسار، إذا توصل إلى هذه النقطة، إذا يرى أن هناك طريق وهناك سالك وهناك ماذا؟ وهناك غاية منفصلين عن بعضهم البعض. هذه ظاهر الحركة، صحيح؟ ظاهر الحركة في انفصال. هؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين. هناك من قال بأن حركة الإنسان الاجتماعية مبنية على ميوله ورغباته، وميول الإنسان ورغبات الإنسان هي العامل لحركة المجتمع. على سبيل المثال أبغي أشتري مجموعة من الأغراض، وش أسوي؟ أروح إلى التاجر. إذن أنا أرغب في أن أشتري الخبز، أروح إلى الخباز. أنا أرغب في أن يكون الحاكم الفلاني أو الرئيس الفلاني هو من يتولى شؤوني، فماذا أفعل؟ أذهب إلى صناديق الاقتراع وأختار هذا الحاكم أو هذا الرئيس. إذا ميول الإنسان هي عامل الحركة، وهذا الاتجاه السائد عند الغرب، أن الإنسان لا يتحرك على أساس العقل وإنما على أساس اللاوعي، وليس على أساس البعد الواعي في الإنسان هو العقل، وإنما على أساس العقل اللاواعي. العقل اللاواعي يعني الميول والرغبات والنفسانية، ولذلك ما يكون المجتمع هي نفسانيات المجتمع، رغبات المجتمع، شهوات المجتمع، ما الذي يشتهونه. مثلا جاء إدوارد برنارد من علماء النفس وأيضا لدراسات على المجتمع، فقال إذا أردتم أن تديروا مجتمع وتضعوا أنظمة لهذا المجتمع، هذه الأنظمة يجب أن ترضي ميول ورغبات الناس. حتى يتكون المجتمع علينا بإرضاء ميول أفراد هذا المجتمع من خلال النظام الذي نضعه. إذن هذه نوع من أنواع الحياة الميكانيكية اللي تسميناها حياة ميكانيكية. وش يعني حياة ميكانيكية؟ يعني عندنا طريق، عندنا وركزنا فيه على الميول، وعندنا سالك يريد أن يؤمن احتياجاته، وعندنا غاية وهي تأمين هذا الاحتياج، منفصلين عن بعضهم البعض. هذا السالك يتحرك وفق نفسانياته، ميوله، رغباته. وهي التي تحكم عقله. أحيانا يسمون العقل المعاش، كيف نعيش؟ الأول نعرف كيف نعيش، بعدين نشوف باقي الأمور. البعض ما يقولها باللسان، ولكن طريقة حياته بالشكل، نرتب حياتنا في الدنيا، بعدين إذا تفرغنا، إذا صار عندنا مال، رحنا شفنا وش القرآن وش يقول، تفسير القرآن، وشفنا حاولنا شوي نثقف فيه يعني. هذه الحياة الميكانيكية المبنية على الرغبات والشهوات. ثم جاء علماء الاقتصاد واستفادوا أيضا. فعلا وجدوا أن المجتمع كلما استطعنا من تأمين ميوله وأرضيناه كلما استجاب وتفاعل أكثر مع أفراد نوعه مع أعضاء المجتمع البقية، سيعامل هدوء والأمن والسكينة والثقة، ثقة الناس بعضها البعض. فجاء علماء الاقتصاد فقالوا أيضا الاقتصاد يجب أن يخدم هذا احتياجات الناس ويؤمن احتياجات الناس. ثم ترقوا أكثر علماء الاقتصاد فقالوا ليس فقط يجب علينا تأمين احتياجات الناس وميولهم ورغباتهم، وإنما لحظة هنا هذا التحول أدخلنا في الحياة ديناميكية. إذا الحياة الميكانيكية يعني واحد يحرك الآخر ويفسر الآخر ويستفيد منه وهذا يستفيد من ذلك، الحياة ميكانيكية. يتحرك الإنسان وسط ميوله ورغباته ويشعر بأن هذه الميول هي المحرك إلى تلك الغايات المنفصلة والبعيدة عنه، ويشعر بجهد لأنها بعيدة ويريد أن يصل إليها وقلق يصل إليها أو ما يصل إليها، فتأتي الحياة الاجتماعية وتسهل عليه طريقة الوصول إلى هذه الغايات، تسهل عليه نسبيا. زين، علماء الاقتصاد قالوا ليس فقط تأمين الاحتياجات وإنما أن نشعرهم بالإحساس بالأفضلية، يعني مو فقط نأمن لهم أنواع مختلفة من الملابس، لا، نأمن لهم اللباس الذي يشعرهم بأنهم أفضل من غيرهم. نشبع فيهم هذا الحس، حس بأن أنا الأفضل. فانتقلنا من النفسانيات والميول الجمعية الجماعية الاجتماعية إلى النفسانيات والميول الفردية. من خلال من؟ من خلال التنافس بين التجار، وهندسة علماء الاجتماع إلى مجتمع علماء الاقتصاد إلى مجتمع جديد يطمح إلى أن يكون كل فرد منا هو الأفضل في المجتمع، هو الأكثر إنجاز، هو الأكثر حضارة بالمعنى النفساني للحضارة. يعني مثلا واحد تشتري زوج تروح الثاني تشتري أحسن منها أحسن منها، حالة التكاثر والتنافس. إذا مو الغرض الحين شراء الثوب للحاجة للثوب مثلا، مو الغرض شراء الغذاء للحاجة للغذاء، وإنما للإحساس بأنني الأفضل والأكثر قدرة على الحصول على هذه الأمور. فانتقلنا، وهذا اللي نسميه الحياة الديناميكية، دوران الإنسان حول ذاته في وسط المجتمع ويشعر بأن كمال في أن يبرز هذه الحياة الديناميكية. لأن الدين هو يأتي من ماذا؟ من الدوران، الحركة الدورانية. إلى الغرب، الغرب ركز على الميول. نأتي إلى الشرق، الشرق نقصد بها الصين والهند، الشرق ركز على الوعي. لاحظوا احنا قلنا من قبل ان الفطرة لها بعدان، بعد الميول والرغبات وبعد الوعي والمعرفة. الشرقيين قالوا أن الوعي هو عامل الحركة وليس الميول والرغبة. إذن ركزوا على أحد الشقين، البوذيين مثلا يركزون على الوعي ويقولون أن وهذا هو الوحي المطلق. ثم الإنسان إذا أراد أن يتكامل عليه أن يصل إلى حالة الوعي الصافي، نقي من كل الشواغل من خلال رياضات معينة مثل اليوغا وما إلى ذلك. في البداية يعي هذا الكون وحقيقة هذا الكون، ثم يتفاعل مع هذا الكون، ثم إلى أن يصل إلى درجة أنه يستطيع أن يخرج من هذا البدن المادي ويصبح وعي مطلق ويتحد، يصبح وعي خاص وعي شفاف ويتحد بالوعي المطلق له فوقه. يصل إلى مرحلة يستطيع أن يخرج تحت تأمله في التأمل في آفاق الأنفس، يبينونه من خلال الإسقاط النجمي، ما يسمونه بالإسقاط النجمي. يعني الإنسان يستطيع يصل إلى مرحلة يستطيع أن يتحكم في نفسه، فيخرج هذه النفس من البدن. طبعا ما أقول النفس، أقول شيطان، بس الحين قال ربي ما لا يخص مصطلحات خاصة في مصطلحات الإشارة إنه يأخذ وقت. زين، ويطلع ويكتسب المعرفة مع بقاء الاتصال بهذا البدن، ويكتسب المعرفة في من خلال سيرة في هذه الأفاق، ثم يرجع إلى بدنه مرة أخرى ويكون قد اكتسب خبرات كثيرة. وهذا الوعي هو الذي يجعل الإنسان يترقى 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 حتى يصبح مجرد وعي شفاف. ثم إذا مات وهو تحول إلى وعي، وهو هدف الحياة، هدف الإنسان في الحياة أن يصبح وعي، يصبح علم شفاف، يتخلص من كل الشوائب التي تعيق عليه المعرفة والعلم. إذا وصل إلى هذا الهدف ومات، فإنه يتحد بالوعي المطلق الذي هو بودا. إذا ما وصل إلى الهدف يبقى يدور ما يسمى الاستنساخ، ينتقل من جسم إلى جسم في العالم إلى أن يتصفى ويصبح عند أهلية ومؤهل إلى الاتحاد بالوعي المطلق. فهذه أيضا نوع من الحركة، الحركة الميكانيكية، ويبينون الخطوات كيف نصل إلى الوعي، كيف نجرد الوعي من خلال حركات معينة نقوم فيها، تمارين خاصة نقوم فيها. وهذه التمارين في عندنا تمارين فردية، في عندنا تمارين جماعية، في عندنا تمارين في المعبد، في عندنا تمارين في المعبد، يعني أنت تبين. هذا أيضا نوع من أنواع الحياة الميكانيكية، في حين أن المجتمع الفطري مجتمع لا يقوم على أساس أن الغايات خارج عن الإنسان، وإنما الجزاء والغاية هي أمر من الأمور التكوينية التي ما أن يرتبط بها الإنسان، فإنها تقلب حياة الإنسان، تغير الإنسان تغيير شيء، تغيير آني دفعي، ويتحولها إما إلى جنة أو إلى نار. إن شاء الله بكرة نتكلم عن الأنظمة الفطرية، وإذا في سؤال إلا نتحدث.